وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: حد سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيرد النار إلا تحلة القسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. المؤلف هنا قيد هذا الفضل بالاحتساب، مع أنه لم يورد شيء من الحديث فيه ذكر الاحتساب كما سمعنا، ولكن يقال إن الاحتساب وإن لم يرد عند البخاري رحمه الله فإنه قد رواه مسلم في صحيحه. لا قال عليه الصلاة والسلام: إحدى النساء لا يموت لإحدى كنا ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. فإذا ورد التقييد في نص واحد فإنه يقيد به كل ما جاء من الحديث المطلقة، وهذا معروف عند أهل العلم أن المطلق يقيد بالمقيد، يكفي نص واحد مقيد فيقيد جميع النصوص المطلقة، وهذا واضح. فكل حديث جاء فيه ذكر الفضل وليس فيه ذكر الاحتساب فإنه مشروط من الاحتساب لهذا الدليل. إذن هذا الحديث نقول هذا الفضل المذكور في هذا الحديث لا بد فيه من الاحتساب، علوم أن من لم يحتسب وجزع أنه يفوته الأجر. وقد جاء هذا في عموم الوصايا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. هذا واضح من العمومات أنه لا بد من الصبر والاحتساب. الصبر واجب والرضا مستحب والشكر أعلى، ثلاث أربع مقامات: الجزع محرم والصبر واجب والرضا مستحب والشكر أعلى منه، يحمد الله ويشكره على ما حصل من مصيبة لأنه ينظر إلى العاقبة الحميدة فيعتبرها نعمة. هذا شك أنه درجة عالية من العلم والإيمان، أنه وإن أصيب بمصيبة مرة في أولها لكنه ينظر إلى العاقبة الحميدة والخير العميم الذي سيحصل له بهذه المصيبة. فإذا نظر إلى ما فيها من الخير فإنه يحمد الله جل وعلا ويشكره ويعتبرها نعمة، وهذه درجة عالية، فمن لم يصل إليها فليس بآثم. لكن الواجب هو الصبر وعدم الجزع. قال عليه الصلاة والسلام: ما من الناس من مسلم، هذا يخرج الكافر لأن الكافر لا أجر له. لكن اختلف العلماء في من مات له ولد في الشرك ثم أسلم فهل يثاب عليه؟ أن القاعدة أن من عمل عملا حال الشرك ثم أسلم أن عمله ذاك يكتب له، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وصلة وعتاقة أفيها أجر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، فهذا عمل صالح في أصله، عمله لله حال الشرك، لكن لم يقبل لفقد الشرط وهو الإيمان. فلما حصل الإيمان، لما حصل الإيمان الشرط قبل ذاك العمل، لأنه حصل الشرط وزال المانع فيقبل لو ذلك العمل. فهنا هذه محل نظر، هل يقبل عمله، يعني مات له ولد فصبر واحتسب لكنه عنده شرك، عنده شرك لكنه يقر بأن الله هو الخالق الرازق وعنده محبة لله، يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالمشرك يعبد الله لكنه يعبد معه غيره، يعبد معه إلها آخر، وإلا هو يعبد الله ويحب الله ويعترف أن الله يعترف توحيد الربوبية، فهو يعبد الله لكنه يعبد معه إلها آخر، فحبط عمله، حبط عمله لأنه أشرك مع الله غيره، وإلا فهو يعبد الله. لكن عبادة ضعيفة ومحبة ضعيفة، لكنه أحيانا يعمل أشياء لله في حال الشرك ما أشرك فيها. فالله أنه يدخل في عموم الأعمال الصالحة التي عملها لله، لأن المشرك يعمل أحيانا أعمال خالصة لله وأعمال شركية لمعبودات من الأولياء والأصنام ونحو ذلك. فما عمله لله إذا أسلم فإنه يكتب له، يعني هذا مثلا إنسان يذهب إلى القبور ويدعو أصحابه كما يحصل في كثير من بلدان العالم الإسلامي، يذهبون إلى الأضرحة والقبور ويدعون أصحابه وينذرون لهم ويذبحون لهم، هذا شرك أكبر. لكنه في نفس الوقت يصلي، وهو ما يرائي في صلاته، يصلي لله، فهو يعبد الله لكن عنده شرك أكبر، لكنه يصلي، وإذا جاء رمضان يصوم ولا يصوم للولي، يصوم لله. وقيل لمن تصوم؟ قال أصوم لله، لأن الله أمرني بالصيام. فهو يصلي لله، يصوم لله، ويزكي ويحج، وعنده شرك أكبر. وإذا مات له ولد احتسبه لوجه الله، لكنه لا يقبل لوجود الشرك. فإذا تاب وأسلم وترك الشرك، الله أعلم أنه يعود له كل عمل عمله خالصا لله حال الشرك، فإنه يكتب له ويعود. ويدخل في جملة ذلك المصائب التي صبر عليه واحتسب لله، فلا مانع أيضا أن تكتب له على عموم حديث حكيم رضي الله عنه. لكن هذا قيد في الأغلب، هذا قيد أغلبي، ما من الناس من مسلم، هذا العصر أن الذي يخاطب والذي يبين له الأجر ويحث على الصبر هو المسلم، لأن الخطاب معه، لكن ليس يعني مفهومنا، دلالة المفهوم هذه ضعيفة، إذا عرضها شيء فإنها يعني لا تلزم. فمفهومه هنا أنه غير المسلم لا يثاب، لكن نقول غير المسلم مسكوت عنه، دلالة المفهوم عرضها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. فالظاهر أنه غير المسلم إذا صبر لله واحتسب ثم أسلم فإنه يثاب على صبره، كما يثاب على بقية أعماله التي عملها لله حال الشرك. يتوفى له ثلاث يعني ثلاث أنفس، وثلاثة هو اللفظ المشهور، ثلاثة من الولد. لم يبلغ الحنث، الحنث يعني الحلم، لأن الحنث هو الإثم، وكان يصرون على الحنث العظيم. لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغوا أن يكتب عليهم الإثم، معناه أنهم دون التكليف. إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، لأن هؤلاء ليس عليهم إثم، فالله تعالى يرحمهم، لأن هؤلاء ليسوا مكلفين وليس عليهم وليس لهم ذنوب، فالله سبحانه وتعالى يرحمهم رحمة عظيمة، لأنهم أولاد مسلمين لهم حكم أبائهم وليس عليهم شيء من الإثم. هذا دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من مات من أولاد المسلمين أو في الجنة، وهذا لا أعلم في خلاف، لكن الخلاف في أولاد المشركين، الخلاف في أولاد المشركين، والصواب في أولاد المشركين التفصيل. من مات قبل التمييز وقبل أن يتكلم بالشرك مات على الفطرة فهذا في الجنة، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم عليه السلام في روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، ورأيت فيها رجلا طويلا لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، فأخبره جبريل بعد قال أما هذه الروضة فهي جنة عدن، والرجل الطويل وحوله في الرؤيا قال وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط، قال أما الروضة فهي جنة عدن، وأما الرجل الطويل فهو إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذي حولهم فهم كل مولود مات على الفطرة. قال يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. هذا نص صريح في أن أولاد المشركين في الجنة، لكن مشروط بالموت على الفطرة، فإذا هذا ينطبق على الولد الذي لم يميز ولم يعتقد الشرك، مات قبل التمييز، مات عمره أشهر أو سنة أو سنتين قبل أن يميز، 3 سنوات 4 سنوات قبل أن يميز ويفهم، هذا في الجنة. لكن إذا ميز واعتقد الشرك هذا ما ينطبق عليه الشرط، ما ينطبق عليه هذا الوصف، كل مولود مات على الفطرة. هذا ولد مشركين عمره 10 سنين ويعتقد أن عيسى ابن لله والعياذ بالله من أولاد النصارى، وقيل له ما تقول في عيسى؟ قال ابن الله، يقولها معتقدا لها لأنه تعلمها واعتقدها، ربي على الشرك. هذا الآن لا يقال أنه في الجنة لأنه لم يمت على الفطرة، ولا يقال أنه في النار لأنه غير مكلف، فماذا يكون حاله؟ هذا يقال أنه يختبر يوم القيامة، يختبر يوم القيامة، والله أعلم ما كانوا عاملين كما جاء في صحيح مسلم. الله تعالى يختبر هؤلاء الصغار والمجانين والشيخ الحرم ومن مات في الفترة، هؤلاء يختبرون، الله سبحانه وتعالى أعلم ما كانوا عاملين، لكنه لا يعذبهم بعلمه حتى تقوم عليهم الحجة، فيختبرهم ليظهر علمه فيهم جل وعلا، حتى يدخل النار، من دخل منهم النار يدخل النار ولا حجة له، وإلا فالله تعالى يعلم أن هذا لو عاش يختار الإيمان وهذا لو عاش يختار الكفر، لكنه جل وعلا يختبرهم ليظهر علمه فيهم عملا لئلا يكون لهم حجة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، يأمرهم جل وعلا بدخول النار، فمن دخلها صارت عليه بردا وسلاما، ومن أبى سحب إليها سحبا، هذا الاختبار الذي يختبرهم جل وعلا يوم القيامة. يعني هذا هو الخلاصة في هذا الحديث، أنه يدل على فضل من مات له 3 من الولد لم يبلغوا الحلم، فإنه هذا السبب لدخول الجنة. ومعلوم أن الأسباب لا بد أن تجتمع وتنتفي الموانع، قد يموت لأحد 3 من الولد ولا يدخل الجنة بسبب ذنوبه ومعاصيه، فالمقصود أنه كل ما جاء في النصوص أنه من فعل كذا دخل الجنة أن هذا يقال سبب وفيه موانع، فتجتمع الأسباب وتجتمع الموانع ثم توزن، فإن ثقلت الأسباب وصارت أرجح دخل الجنة، وإن ثقلت الموانع دخل النار، فلا يمنع أن يوجد عنده سبب لدخول الجنة ولا يدخل الجنة ابتداء، يعذب على معصيه، لأن هذا سبب نافع بإذن الله، لكن قد يعارضه معارض ويمنع منه مانع، فيقال إنه سبب لكن لابد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. طيب هل يقاس على هذا الكبير؟ لو قال قائل هذا الفضل في الصغار، لكن الكبار من مات له 3 أو 2 من الولد بعد البلوغ هل يحصل له هذا الفضل أم لا؟ قال هذا فيه تفصيل، الصغار جاء الفضل فيهم مطلقا بدون شرط، إذا كانوا دون الحنث فليس هناك شرط، من مات له 3 وفي الحديث الثاني قالت امرأة 2 قال 2 ماتوا له اثنان دون البلوغ سواء كانوا ذكورا أو إناثا فإن فله ذلك الفضل. لكن الكبار فيه تفصيل. ما هو ذاك التفصيل؟ يقال إن كان يحبه محبة صادقة فإنه له ذلك الفضل ولو كان واحدا، وأما إذا كان لا يحبه فالأجر على قدر المصيبة، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت إيش صفيه يعني الذي اصطفاه ويحبه، هذا شرط موصوب بهذا الوصف، ما لعبد من عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أنه قد يكون الولد بعد البلوغ مبغوضا للوالد لعقوقه وسوء أخلاقه وانحرافه عن الدين، قد يكون مبغوضا يفرح الوالد بموته يعني يرتاح من شره، فقد يحصل له هذا الفضل وقد لا يحصل على حسب الوالد. لكن بالنسبة لمن هم دون البلوغ فالوالد في الأصل أنه يحبهم مطلقا لكمال الشفقة على الصغير ولأنه لا ذنب له حتى يكره من الوالد. معروف أن حب الوالد للصغير ليس كحب للكبير، دون البلوغ الأصل أنه يحبه ويرحمه ويشفق عليه، أما إذا كبر فهذا قد يزداد الحب وقد يضعف على حسب حال ذلك الولد. في الحديث الأخير قال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، يعني هذا ليس خاصا بالنساء لكن قاله للنساء عليه الصلاة والسلام لأنه وعظهن، طلبنا منه يوما يجتمعن فيه فوعدهن يوما فاجتمعن فحدثهن بهذا الحديث فخص النساء لأنه يخاطبهن، وإلا معلوم أنه ليس خاصا بالنساء. والحديث الأخير قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم أبو عبد الله يعني البخاري نفسه يعني مؤلف نفسه وإن منكم إلا واردها. اختلف العلماء رحمه الله في هذا القسم، قالوا هذه الآية ليس فيها قسم صريح، وإن منكم أي ما منكم أحد إلا سيرد النار، فأين القسم في الآية؟ أولا هل هذه هي الآية المرادة في الحديث إلا تحلة القسم، هل هذه الآية المرادة أم لا؟ الجواب أن العلماء على أن هذه الآية كما قال البخاري رحمه الله، ذكر الحافظ حديثا رواه الطبراني لكن ما ذكر صحته، فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ذكر هذه الآية إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، ذكرها في هذا الحديث ذكرها مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعروف عند أهل العلم أن المراد بالقسم هو المذكور في هذه الآية، لكنهم اختلفوا في تعيين القسم على أقوال، منهم من قال القسم يؤخذ من مفهوم الآية ومعنى الآية من التأكيد وإن منكم إلا واردها، فهذا التأكيد يقوم مقام القسم لأن القسم يراد بتأكيد الكلام، فهذا كلام مؤكد فهو أشبه بالقسم لأجل قوة التأكيد في هذه العبارة، يعني أنه ليس بقسم لفظي لكنه قسم بالمفهوم بالمعنى. ولذلك العلماء قالوا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من حرم امرأته فهو يمين يكفرها، مع أنه ما حلف، قال امرأته عليه حرام ما حلف الآن لكن قال فهو يمين. يمين كيف ذلك؟ قال من أجل أنه بمعنى اليمين، لأن المقصود من اليمين هو الحث أو المنع، تأكيد الأمر باليمين إما حث أو منع، فإذا حرم الشيء فقد أكد المنع كما لو أقسم. كذلك الطلاق، من قال عليه الطلاق كذا وكذا فالعلماء يجرونه مجرى اليمين، يعني على قول، فالمقصود أن هذا القول الأول أنه بمعنى اليمين، وإن لم يكن فيه قسم اللفظ صريح لكن بمعنى القسم. هذا القول فيه يعني شيء من النظر. القول الثاني أنه معطوف على ما قبله، وقوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وإن منكم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم. قالوا هذه الجملة وإن منكم معطوفة على ما قبلها فوربك لنحشرنهم حول جهنم جثيا، يعني هذا القول الثاني أن هذه الجملة معطوفة على تلك، فهي قسم من أجل يعني بالنظر إلى العطف، معطوفة على ما قبل. يقول جاء محمد وصالح، فصالح الآن فاعل معطوف على الفاعل الأول، فهو فيأخذ الحكم وإن لم يسبقه الفعل. هذان قولان الآن. وفيه قول ثالث أيضا ذكره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وكان يرجحه، يقول ليس في الآية قسم صريح، وذكر أقوال أهل العلم، قال وليس، وهذه الأقوال فيها نظر، لكنه قوى الثاني، قال الثاني أقوى من الأول، ومع ذلك ففيه نظر أيضا لأن العطف ليس بظاهر تماما. قال ولكن الأقرب أنه أن هذا أسلوب عربي معروف، قال ما فعلت إلا تحلة القسم، وما أقسم ولا شيء، لكنه هذا أسلوب معروف، يعني أنه قليل جدا يقول ما أكل فلان إلا تحلة القسم، وهذا ظاهر أنه الآن موجود يستخدم إلى الآن. يقول فلان مريض مثلا، قيل فلان يشرب كذا الدواء، قال والله ما يشرب إلا تحلة القسم، يعني لا شيء قليل جدا كما يتحلل به من أقسم أن يشرب، ويشرب يعني شيء بسيط من أجل يحلل قسمه، ولا رغبة له في الشرب. مثلا واحد قال حلف أنه يشرب الدواء ولكنه يكرهه، فيشرب نقطة حتى يصدق عليه أنه شرب من أجل يتحلل من قسمه، فيشبهون الذي يفعل شيئا قليلا جدا بالذي يفعله من أجل القسم، وإن كان الثاني لم يقسم. ذكر بيت من الشعر، يعني الشاعر يصف ناقته أنها ما تضع يديها إلا تحلة القسم، يعني من سرعتها أنها لا تضع يديها على الأرض إلا وضعا يسيرا، قال والناقة لا يصور منها القسم. فعلى كل حال هذه ثلاثة أقوال، الله أعلم الصواب. ثم اختلف العلماء في الورود، منهم من قال الورود هو الدخول، واستدل بحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أحمد أولا بظاهر الآية ومن منكم إلا واردها، قال الورود لم يرد في القرآن إلا مرادا به الدخول، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالورود في القرآن لم يرد أو لم يأتي إلا بمعنى الدخول، ولا يعرف الورود بمعنى المرور في القرآن، والآيات اللي فيها الورود المراد بها الدخول. وقالوا أيضا في الآية قرينة، وقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، يعني الورود الآن موصوف به الجميع المؤمنون والكفار، فالجميع ورد. ورود الكفار ما هو؟ الدخول بلا شك، دخول بلا شك إلى وسط النار وعمق النار، فالله تعالى جمع الجميع منكم إلا واردها، وصف به جميع البشر جن والإنس، فمنكم إلا واردها ثم ننجي، معناه أنه الدخول الحقيقي، ثم ينجى المؤمنون ويبقى المشركون على ورودهم المذكور. هذا قول في حديث جابر عند أحمد سنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بر ولا فاجر إلا وسيدخلها، ولكن تكون على المؤمن بردا وسلاما، حتى إن للنار ضجيج من بردهم، أو قريب من هذا اللفظ. فصرح عليه الصلاة والسلام بلفظ الدخول. والقول الثاني أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، أنه المرور على الصراط وليس الدخول إلى وسط النار وقعر النار، إنما هو المرور على الصراط. على كل حال الأقرب والأعلم أنه يقال كما ذكر الحافظ في الفتح أن الأقرب هو الجمع بين القولين، وأنه لا تعارض بينهما، أنه المرور على الصراط في وسط النار ويعتبر دخول، ولا يلزم أن يدخل إلى قعرها. كلهم دخلوا، لكن دخول المؤمنين نوع ودخول المشركين نوع، كما أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والمشركون فوقهم، وكلهم يصفون بالدخول. فليس من شرط الدخول أن يكون في القعر ما دام أنه في وسط النار، لأن الصراط منصوب على متن جهنم يعني على ظهرها، والنار من جميع الجهات، فمن دخل في وسطها مرورا على الصراط فإنه يصدق عليه أنه دخل، يصدق عليه أنه دخل النار، ولا يلزم أن يكون في قعرها. فهذا هو الأقرب العالم، أنه يجمع بين النص، أنه لا تعارف بين القولين، أنه وإن عبر عنه بالدخول أو الورود هو شيء واحد، يصدق عليه أنه ورود، يصدق عليه أنه دخول، لكنه فوق الصراط، وإن كانت النار محيطة به، ولكن المؤمن لا يناله أذى، الله تعالى يحميه وينجيه جل وعلا، فيرد النار ولا يتأذى بحرها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.